تصحيح الحال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. أصلي وأسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، في لقائنا السابق تكلمنا عن الإسلام وعن الانتماء عليه، حقيقة الانتماء عن الإسلام ومعنى انتماء هذا الكائن المخلوق إلى الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى ليوم الدين. وذكرنا أن انتماء الإنسان إلى الإسلام له ضرورات ومقتضيات وواجبات وحقوق ينبغي أن يوفرها بل وأن تتوفر فيه حتى يصح انتماؤه في هذا الدين. ولقاءنا اليوم في الكلام عما هو أعمق من هذا الانتماء إلى الدين، في انتمائك إلى الرب وانتمائك إلى الإله وانتمائك إلى هذه العلاقة التي تربطك بربك تبارك وتعالى، لا سيما وأن هذه العلاقة قد صارت باهتة خفية المعالم تتسم بالضبابية. الإنسان يعرف أن له رب وأن له إله، ولكن هذه العلاقة التي تربطه بهذا الإله صرنا لا ندرك مغزاها ولا نتبين حقائقها حتى أضحى هذا الإله بالنسبة إلينا غريبا، نبحث عنه فلا نجد، ندعوه فلا يستجيب لنا، نعبده فلا تثمر الطاعة في قلوبنا، بل نعصيه ولا نجد الوسيلة إلى محو هذه المعصية والمغفرة، بل إننا نعمل جاهدين على أن نقنع أنفسنا بأننا عباد الله وبأننا نريده ونبتغيه، ومع ذلك نضل الطريق نبحث عنه ولا نجده، نبحث عن هذا الطريق، عن الصراط المستقيم، عن الهدي القويم الذي يوصلنا إلى هذا الإله فلا نجده، نضل نعيش في حيرة، نعيش في بهوث في الرؤية، ضبابية في الرؤية، وهذا الذي نحياه هو جزء صغير من الحيرة والضلال الذي يحياه الكافرون، فإن ضلال الكافرين بسبب بعدهم التام عن الله، لا يعرفون عنه شيئا، لا يفقهون عنه أمرا، ولكن المسلم فيه نوع علاقة مع الله، ولكن هذه العلاقة تتفاوت على حسب قوتها بحسب طاعته وعبادته لربه تبارك وتعالى. نريد في هذه اللحظات أن نزداد قربا من الله عز وجل، ونريد في هذه اللحظات أن نعمل جاهدين أن نزداد فهما لحقيقة علاقتنا بربنا تبارك وتعالى، لأن هذا الموضوع مغزاه عميق وفائدته تتجاوز العمر الإنساني إلى الفوز الأخروي الذي نطمح إليه جميعا. هذه المشكلة علاقة الإنسان بربه ليست يعني مشكلة نحلها لنعيش لحظات سعيدة إيمانية عالية ثم ينتهي الأمر، لا، كما سيأتي أو كما سنبين ليست المشكلة أن تعيش صلاة هانئة سعيدة وتلتز بهذه الصلاة وهذه الطاعة مرة أو مرتين أو يوم أو يومين أو سنة أو سنتين، ولكن أن تعيش هذه اللذة الغامرة والفرحة العميقة بربك وبطاعته مذ وفقك لطاعته إلى أن تنزل قبره، إلى أن تلقى الله عز وجل، إلى أن ترفع صحيفتك بيمينك قائلا مفاخرا بين الناس هاؤم اقرأوا كتابيه. هنا يكون الفوز والفلاح. فنحن نريد أن نتأمل في هذه العلاقة التي تربطنا بالله، ثم نتأمل في حقيقة علاقة الناس بربهم، وهي التي تحدث عنها الله عز وجل محذرا عباده من الوقوع في صفتها ومن أن ينزلقوا في حقيقتها، وهو ما وقع فيه كثير من الذين دخلوا في دين الله عز وجل. يروي ابن عباس كما في البخاري وغيره أن الأعراب كانوا يدخلون في دين الله أفواجا، وبعضهم كانوا إذا دخل الإسلام، إذا دخل في دين الله ورجع إلى قومه فوجد امرأته قد حبلت ودابته قد نتجت، يعني البعير أنتج أو الحصان أنجب مهرا، قال والله إن هذا دين خير، فيثبت على الدين. فإذا أسلم ورجع إلى بلدته فوجد امرأته عاصية مستعصية ودابته لم تنتج وزرعه لم ينمو، قال هذا دين سوء فيرتد عن الدين. فأنزل الله تبارك وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف. الحرف حرف الشيء طرفه، يعني شك، لأن الإنسان اللي بيكون على حرف الشيء يوشك أن يقع. ومن الناس من يعبد الله على حرف، كذلك الذي يكون أو يعبد الله أو يؤمن به على شك، على وجل، على خوف، لا على يقين وثبات وروية. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به قال هذا دين حسن، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين الواضح. يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى القريب ولبئس العشير القوم. هذه الآيات تبين حقيقة أولئك الذين لا يعلمون أو لا يفقهون علاقتهم بربهم تبارك وتعالى. هذه العلاقة التي أشار الله إليها بأنها مبنية على العبادة، مبنية على الإيه؟ على العبادة. إذن علاقتك بالله عز وجل مبنية على عبادة، وإذا كانت العلاقة مبنية على عبادة فصفتك كإنسان ينبغي أن تكون مشمولة بالعبودية، كما أن الله تميز بالألوهية والربوبية إلى رب. فأنت حتى تجد ذاتك وحتى تصل إلى حقيقة أمرك لابد أن تصل إلى حقيقة عبوديتك لله تبارك وتعالى. وهذه هي النقطة التي ضلت عنها الخلائق. الإنسان كلما ابتعد عن عبوديته، ابتعد عن حقيقة ذاته، وجد لماذا ليكون عبدا لله. فكلما ابتعد عن هذه الحقيقة كلما نشز عن هذا الواقع الذي وجد من أجله كلما ازداد بعدا عن الله تبارك وتعالى. هذه العلاقة، علاقتك بالله وعلاقة العبودية التي تتقمصها وتعمل على إنشائها في نفسك، هذه العلاقة مبنية على ثلاثة أمور. أولا أنها مبنية على الفقر والاحتياج، مبنية على الفقر والاحتياج. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فأنت عبد لله لأنك محتاج إليه فعلا، أنت عبد وتمارس العبودية والطاعة والعبادة لأنك محتاج إلى هذه العبادة. فقر واحتياج، لا غنى للإنسان عن ربه، لا غنى له عن ملكه، لا غنى له عن إله يغفر له ذنبه ويرزقه ويستر عيبه ويضع عليه كنفه وستره، لا غنى له أبدا عن هذا الإله. في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، أي فيما يرويه الرسول عن ربه صلى الله عليه وسلم، قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، تتكرر هذه الكلمة يا عبادي، نسبة الله عز وجل عباده لنفسه، وهذه النسبة لابد أن يعتز بها الإنسان، لأنه نادرا ما تجد ملك من الملوك ينسب المواطنين لنفسه وينسبهم إلى ذاته. هذه النسبة لابد أن تعتز بها وتشرف بها، كما سيأتي أن من خصائص هذه العلاقة بينك وبين الله أنها علاقة افتخار وتشريف وعزة وفخار. يا عبادي مما زادني شرفا وفيها وفدت بأخمصي أطأ السرية دخولي تحت قولك يا عبادي، هذا مما يزيدك شرفا وفيها بين الناس، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن طيرت أحمد لي نبي. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت، إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. شوف هذه الاحتياجات تناولت كل ما يمكن للإنسان أن يخطر على باله. الإنسان يطلب طريق الحق والهداية، فربه يخبره إن طريق الحق والهداية ليس في الشرق ولا في الغرب، ليس عند الزوجة ولا عند الزوج. طريق الهداية والراحة والطمأنينة ليس في المال. طريق الهداية والطمأنينة وطريق الحق ليس في العمل والمنصب المرموق، لا، طريق الحق والهداية تطلبه من الله عز وجل. كلكم ضال، كلكم بعيد عن الحق، بعيد عن الراحة والطمأنينة، فلا تنكثوا على ضلالكم وعلى حيرتكم، لا، بل اطلبوا مني الهداية فاستهدوني أهدكم. لذلك الإنسان لا غنى له عن الاستمرار في طلب الهداية من الله عز وجل في اليوم والليلة أكثر من 17 مرة. اهدنا الصراط المستقيم. طب الإنسان على الصراط المستقيم، اهدنا أي إن لم نكن مهديين فاهدنا إلى الصراط المستقيم، إلى الصراط المستقيم، وإن كنا مهديين فثبتنا على هذا الصراط المستقيم المهدي. اهدنا الصراط المستقيم. ثم إن الإنسان في حياته الدنيا جسم وبدن يحتاج إلى ضرورات تقيم هذا البنيان، يحتاج إلى طعام وشراب وكسوة حتى يعد إنسانا مكرما مميزا عن البهائم، فينبهه أيضا إلى هذه الحقيقة، لأن الإنسان في غمرة سعيه وراء الرزق قد يضل أو ينسى أو يسهو عن الرازق والمطعم والسافي والكاس الحقيقي. يعمل طول اليوم، يعمل وفي الصباح يذهب إلى العمل ولا يقابل إلا رئيسه في العمل، رئيسه في العمل يهدده لو ما عملتش كذا حق منك كذا، فيرتبط في مخيلته على مر السنين إن رزقه وطعامه وشرابه مربوط بالبقال أو بالجزار أو برئيسه في العمل أو بالحالة الاقتصادية في البلد، وكل هذا هراء، لأن المطعم والكافي والرازق الحقيقي هو الله. والغريب أن الإنسان فعلا قد يفيه عن هذه الحقيقة، يفيه عن أن الرازق والمطعم الحقيقي هو الله تبارك وتعالى. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان كان أحيانا يواصل يمسك الأيام والليالي ذوات العدد دون أن يفطر، فأراد الصحابة أن يقلدوه في ذلك فواصلوا فلم يستطيعوا، فواصلوا بعض أيام ما استطاعوش أنهم يلحقوا الرسول. الرسول كان مثلا يواصل خمسة أيام ما يأكلش ولا لقمة، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إن كنتم لابد فاعلين فواصلوا إلى السحر، يعني واصل الصيام إلى قبيل الفجر ثم كل بعض لقيمات، يعني يأكل طأة واحدة في اليوم إذا أردت أن تفعل هذا الوصال. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فهو المطعم الحقيقي والرازق الحقيقي. يا عبادي كلكم جائع، كلكم جائع. في واحد يقول طب ما الكفار أهم شبعانين، وممكن واحد لا يدعو ربنا ولا يسأله ولا يسأله الطعام يعني والرزق ومع ذلك يشبع، يبقى زي كلكم جائع. خلي بالك العلماء قالوا ان الشبع ان الشبع امر عادي خلقه الله تبارك وتعالى او يخلقه الله تبارك وتعالى عند نزول الطعام الى المعدة، بمعنى ان الطعام قد ينزل الى المعدة ولا يشبع الانسان. الشبع بل قل الفرحة بل قل كل شيء انما هو بخلق الله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك ان هناك اناس يأكلون اكلا كثيرا ولا يشبعون، واخرون يأكلون القليل ويشبعون. لذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال المؤمن يأكل في معا واحدة والكافر يأكل في سبعة امعاء، والكافر يأكل في سبعة امعاء. قالها في حق ثمام بن أثال احد مشركي نجد، لم كان من سادات المشركين في نجد، فأخذ أسيرا عند النبي صلى الله عليه وسلم وربط في سارية المسجد، فكان الرسول يطعمه ويسقيه، فأتوا إليه بلبن حليب فأخذ يشرب الحليب حتى شرب سبعة من الآنية، عادي يسقوه سبع كوبايات ورا بعض عمال يشرب حليب. فلما أسلم ثمام بن أثال جيء إليه بالحليب نفس الحليب، فلما أعطي كأسا شرب كأسا وقال لا أصف مش قادر خلاص. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المقولة، الكافر لما كان كافر كان بيأكل في سبعة أمعاء يشع لا يشبع بسهولة. لذلك الإنسان يجد فعلا أن هناك كثير من الأفراح والأسرار، إنسان قد يصاب بمصيبة ولا يحزن يثبته الله، وإنسان قد تساف إليه الأفراح سوفا ولا يضحك أبدا ولا يتبسم، نزعت منه الفرحة. لذلك يقول الله عز وجل في الآيات التي سمعتموها في سورة في صلاة المغرب وأنه هو أضحك وأبكى، هو وهذا من الإعجاز، كل ذلك من خلق الله، الضحك والبكاء والشبع. فلذلك لا يجب أن يقال أن في ناس شبعين ولكنهم لا يسألون الله. نعم قد يكون في حقيقة الأمر على شبع ولكن شبعهم نسبي، لأن الشبع ليس معنى الشبع مجرد الامتلاء أبدا، الشبع هو أن يروى الإنسان ويقتنع أو يقنع بما رزق من الله عز وجل ولو كان قليلا، ولو كان قليلا ويفرح بهذا الرزق. لذلك الصائم له فرحتان، فرحة عند إيه؟ عند فطره، مع أنه مش هيشبع، أول لما يفطر أول ثمرة يأكلها يبقى فرحان، لكن هيشبع لن يشبع، ولكنه فرح بهذا الطعام القليل الذي يختم به طاعة من طاعات الله تبارك وتعالى. ومجرد شعور الإنسان بأنه موصول بالله احتياجا وافتقارا هذا يكفيه شبعا، يكفيه رزقا. كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم. وهل شعر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالجوع وآذاهم الجوع مع أنهم كانوا يربطون على بطونهم الحجارة حتى أكلوا أوراق الشجر، حتى كان برازهم كالبعر، برازهم كان كبراز البعير، من طبعا من أصناف الطعام التي كانوا يأكلونها، ومع ذلك هل آذاهم الجوع؟ هل قلل من شأنهم؟ لا، ولكنهم كانوا على شبع تام في أمور أخرى. هذا هو الشبع المقصود، الإنسان قد يشبع من الأمور المحسوسة ولكنه قد يكون في أكمل حالات الجوع بسبب فقره وبسبب عدم وصوله إلى طريق الهداية. وكلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، أيضا يرد نفس المعاني التي ذكرناها في الكسوة. لذلك قال الله عز وجل ولباس التقوى ذلك خير، لباس التقوى يكون بالهيئة أو الملبس الذي يرضى الله عز وجل عنه، سواء كان غاليا هذا الملبس أو رخيصا. المسلمين الآن عندهم كل موضات الشرق والغرب، لبسة الشرق والغرب تأتي إلى عقر ديارهم بمجرد أن تصدر في باريس أو إيطاليا أو غيرها، ولكن هل حرر ذلك لهم أراضيهم الإسلامية؟ هل استردوا القدس؟ أبدا. لكن عمر بن الخطاب استطاع أن يفتح القدس وفي قميصه بضع عشرة رقعة، هل كان عاريا؟ لم يكن عاريا، كان في كمال لبسته وكان في كمال هيئته مرضيا من الله عز وجل. لذا قال لما أبو عبيدة بن الجراح عمر بن الخطاب أثناء دخول بيت المقدس كان على بغلة هو وغلامه، فوجدوا مخاضة من الماء، بركة ماء، فطبعا بسليقة العربي غير المتكلف عمر بن الخطاب نزع النعل وعلق النعل على كتفه. تخيل أمير المؤمنين، خليفة المسلمين، إمبراطور العالم، يحكم دولة تمتد من الصين إلى المغرب، معلق النعل في كتفه كده وفي قميص بضع 10 رقعة وحافي وماسك بغلة وسيئة وغلام راكب، الخادم بتاعه راكب على البغلة، يعني كان مش هو اللي راكب. فقال له أبو ريا أمير المؤمنين لو غيرت من هيئتك تدخل على بطارقة الروم بما يرضون من كمال الهيئة، انت خليفة المسلمين تخش كده بهيئة مرضية شوية. قال آه لو قالها غيرك يا أبا عبيد، كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هي دي حقيقة العلاقة بين المسلم وبين ربه. هذا البهرج الذي يظن أنه يقربه إلى الله أمر فارغ عنده، حقيقة الأمر أن يعلم أن الله عنه راض، فإذا فعل ذلك لا يهم أبدا أي شيء. كنا أذل قوم بمعاصينا وشركنا وبمبارزتنا لله عز وجل بالمعصية وابتعادنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أعزنا الله بالإسلام، هدانا للإسلام، هدانا للطاعة للعبادة، فصرنا أعز الناس، صاروا أعز الخلق، سودهم الله عز وجل على كل الخليقة. العرب دول كانوا، الفرس والروم كانوا بيسموا العرب القبائل الهمجية التي ليس لها حضارة. كان في قبائل جرمانية في شمال أوروبا اسكندنافيا، كانت قبائل همجية، كان الأوروبيين يسمون كده قبائل همجية. فكان العرب للأمم الأخرى بمثابة هذه القبائل الهمجية، ليس لها حضارة، ليس لها مدنية، لا حاكم يحكمهم، يعيشون على الاغتيال والقتل وعلى النهب والسلب. أذل قوم حتى أعزنا الله بالإسلام. لذلك احتياجنا إلى الله تبارك وتعالى احتياج فقط، احتياج إلى العلاقة، احتياج إلى هذا الرابط الذي يربطنا بإله يقوم لنا حياتنا ويحكم لنا أمورنا. لا غنى للإنسان عن ربي. يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار، ودي لب المشكلة، لب المصيبة التي نحياها جميعا. إنكم تذنبون بالليل والنهار، صفة لازمة للإنسان، دوام الذنب، كثرة الخطيئة. كل بني آدم إيه؟ خطاء، يعني إيه؟ فعال، كثير إيه؟ كثير الخطأ. كل بني آدم خطاء. يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار. طب والحل؟ إنسان يعمل إيه؟ يمارس رياضة، يسمع موسيقى عشان يهدي سره، يروح يتجوز ولا يحب واحدة عشان نفسيته تهدى، يا ابني روح طيف لك شوية عشان يهدى سرك كده، روح سافر بره شوية. وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلا المتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات أرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم عملوا إيه؟ ذكروا الله يعني إيه؟ لا يعني ذكروا الله، قلناها قبل كده، ذكروا الله تذكروه، زي ما حياتي بعد كده، ذكروا الله فاستغفروا، مش ذكروا الله يعني بلسانهم، لأن لو كان معنى ذكروا الله بلسانهم، يبقى ذكروا الله فاستغفروا، يعني ذكروا فذكروا، يبقى تكرار، لكن ذكروا الله افتكروه. يذنب الذنب يشعر بألم، يشعر بخسة، يشعر بضآلة، لأنه عارف هذه المعصية في حق الله. لذلك السلف كانوا يقولون لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم لي ومن يغفر الذنوب إلا الله. فهو لما يستغفر ربنا لا يستغفر كهيئة المستهزئين، يبص كده الواحد يستغفر الله العظيم، هذا استهزاء، استهزاء بحقيقة الاستغفار، وقبل ذلك استهزاء بالغفار تبارك وتعالى. أنت تستغفر الله عز وجل، يعني الاستغفار، الاستغفار طلب المغفرة، تستغفر الله وأنت على يقين وعقيدة أنه لن يغفر لك هذا الذنب ولن تستطيع الفكاء والخلاص ومحو هذا الذنب إلا باللجوء إلى الله. روح يمين شمال، روح لفلان كده خليه يغفر لك، روح للرئيس، روح رئيس الوزراء، روح لفلان الصالح. ها زي الأمم أصحاب الديانات الأخرى، يجي القسيس يقول له أنا سويت وعملت وبهدلت ويحكي له كل فضايحه، فبعدين يمسك كده يحط ايده على راسه ويقول له قم مغفورا لك. طب انت يا قسيس يا مسكين، انت من يغفر لك؟ لكن الانسان ياتي الى ربي، ياتي الى ربي في الظلام في ظلمات الليالي، حد الشيء لا يراه الا الله في ظلمات الليالي، يرفع اكف الضراع، يشكي الى الله عز وجل، يشكو اليه حاله ويشكو اليه ذنبه على قناعة وعقيدة. يا رب هم مين حيغفر لي؟ حروح لمين؟ لو أنت تركتني سأذهب إلى من؟ فمن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا أو لم يعلموا. علاقتك بالله علاقة اغتناء وفخر، أنت تربط علاقتك بالله عز وجل لأنك تفخر به، تفخر بانتسابك إلى الله، لا تستعر أبدا من هذه العلاقة. يشير إلى بعض الصالحين والأولياء يقول لك دول بتوع ربنا، وهذه نسبة نخجل منها، هذه نسبة نفاخر بها الناس. قال صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، ربنا منزه عن الزوجة والولد وعن الأهل، ولكن هذه أهلية، أهلية مجازية. إن لله أهلين من الناس، صحابة أهلين من هم يا رسول الله؟ لأنه ما صدقوا الرسول بيقول لهم مفيش لا زوجة ولا ولد ولا أهل، لكن بعدين قال لهم إن الله أهلين، حزين يبقى من أهل الله، من هم يا رسول؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، خاصته الحاشية الخاصة، نفخر بهذه النسبة. وإنه لذكر لك لشرف، ذكر يعني شرف، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لقومي يا قوم قولوا كلمة تملكون بها العرب وتحكمون بها العجم، لا إله إلا الله. شرف، شرف أن تنتمي إلى هذه العلاقة، شرف أن تعلم أنك موصول بالله تبارك وتعالى. ثم هو الخزي والعار أن تعلم أنك مسخوط مبعوث مطرود من عند الله تبارك وتعالى، أن تعلم أنك ترفع يديك داعيا إلى الله عز وجل فيعرض الله عنك، أن تعلم أنك تصلي فيلف الله عز وجل صلاتك كما تلف الخرفة ثم يرميها على وجهك ولا يقبله، أن تعلم أنك تعبد الله عشرات السنين فإذا بالله يقول لك لا أقبل مما فعلت شيء، مصيبة طامة. الحسن البصري كان دائما ينبه أصحابه إلى هذه القضية، قال وما يدريني، كان دائما يقولهم كده، وما يدريني لعل الله اطلع على أعمالنا فقال لا أقبل منها شيئا، لا أقبل منها شيئا. مصيبة كبرى طامة عظيمة. لذلك الإنسان يلجأ إلى الله ويفخر به ويغتني به، لا يستعر من هذه العلاقة التي تربطه بربه، لا يستعر من نسبته إلى هذا الدين، من اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم. أذل قوم حتى أعزنا الله بالإسلام، فمهما استغير العزة في غيره أذلنا الله. بالتجربة التاريخية الثابتة على مر القرون، هذه الأمة ما زادت إلا عندما أحبت ربها ولجأت إلى إلهها واستمسكت واعتصمت بحبله، وما ذلت وأهينت وصارت ذيلا من الذيول إلا عندما تركت كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وصارت تأخذ الفتات وتأكله من موائد اللئام. هذه حقيقة لابد أن نقتنع بها وأن نقنع بها الناس. من لنا سوى الله؟ من لنا سوى هذا الإله الذي خلق الكون كله؟ وعلاقتك بالله عز وجل تغنيك وتريحك عن أن تلجأ إلى أحد من الخلق. لما تتوجه إلى إله واحد، وهذا الإله قلوب العباد جميعا بين أصبعين من أصابعه، فإذا أحبك ربك ذلل لك كل الخلق. إن الله كما في الحديث الصحيح، إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فتخيل اسمك كده تكلم به الله، إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في السماء إن الله أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. تخيل اسمك يجري في الملأ الأعلى، زي ما دلوقتي مثلا لو واحد خد جايزة الدولة التقديرية أو التشريعية أو أي وسام كده يتعلق كده على صدره، يجري ذكره في كل الأوصاف. نجيب محفوظ لما خد نوبل جايزة من جوائز الكافرين، قامت الدنيا ولم تقعد حتى الآن، بعضهم ألهوه عشان خد نوبل. أمال لا، ده إيه ده؟ عشان ذكره، ذكر نجيب محفوظ كرم بس في سويسرا في بلد صغيرة، وهذه البلد كافرين. فكيف لو جرى ذكرك في الملأ الأعلى في ملكوت السماوات والأرض، كرمت في كل الأكوان. إن الله يحب فلانا فأحبوه، هرمان ومش بمزاج حد، تحبه يعني تحبه. نجيب محفوظ خد جايزة نوبل، لكن إيه؟ لكن كثير من الناس لا يحبونه ولا يحترمونه، ومن المثقفين أيضا، لا أقول من الإسلاميين أو الأصوليين أو الإرهابيين، من المثقفين من لا يقتنعون بأدبه، من لا يعتبرونه مستحقا لهذه الجائزة. لكن المؤمن المسلم المحب من الله فرماه، إن الله يحب فلانا فأحبوه، انتهى. ثم يكتب له القبول في الأرض، دي برضو غصب عن الناس. لذلك تقابل بعض الناس وتحبه قبل أن تراه، أو تحب بمجرد رؤيته، بمجرد رؤيته. مفيش حد ادالك فلوس وقال لك حب، مفيش حد مسك من قفاك كده وقال لك فلان ده تحبه. ثم يكتب له القبول في الأرض. لماذا؟ لأن هذا المؤمن الذي أحبه الله مش ببلاش، هذا المؤمن الذي أحبه الله كان بينه وبين الله السر، كان هناك سبب أدى بحالي أن يكون كذلك، أن يحبه الله وأن تحبه الملائكة في الملأ الأعلى، وأن يكتب له القبول في الأرض. لكن إنسان مهين للشرع، غير معظم للدين، غير معظم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، غير معظم لأوامر ربي، لا يصلي لا يصوم لا يزكي، أنى له أن يحبه الله؟ بل وأنى له أن يحبه الخلق. لابد أن نعلم أن الإنسان اغتناء بالله وافتخار بالله واعتزاز بالله، اعتزازه بالانتساب إلى الله عز وجل، هذه هي الوسيلة لأن يزعن له الناس أجمعون، يزعن ويخضع له الناس. ثم إن علاقتك بالله تبارك وتعالى علاقة قيام بحق وواجب ومهمة، عليك واجبات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واجب لازم تؤديه، لا فكاك لك عنه، لا تستطيع التخلص منه، لا يمكنك أن تتهرب من هذه الوظيفة. كما قلنا أنت لن تجد ذاتك، لن تجد عمق ذاتك، حقيقة ذاتك، إلا بأن تعبد الله. اذهب شرقا وغربا يمينا وشمال، مارس ما شئت من الهوايات، اسمع ما شئت من الموسيقى، افعل ما شئت من الافعال، لكنك لن تجد ذاتك الا عندما تخضع هذه الجبهة وتركعها لله تبارك وتعالى. انتهى ستجد ذاتك، لانك ما خلقت الا لهذه الوظيفة. لذلك الفلاسفة والمتكلمين ما وجدوا ذاتهم الا في التسليم والاذعان والخضوع لله تبارك وتعالى. نهاية كان الإمام الرازي، وكان من كبار المتكلمين المسلمين والفلاسفة، فكان دائما يخوض في صفات الله عز وجل بالتأويل والتعطيل، وصار يفرض أو يعمل مذاهب المتكلمين والفلاسفة في الآيات وفي الأحاديث، فكان لا يجد بغيته وراحته في ذلك، إلى أن جاء قبل موته فردد أبياتا يشير بها إلى حقيقة الضلال الذي كان يعيش. فكان يقول: نهاية إقدام العقول عقال، إقدام العقل يعني جرأته، جرأته وثورته على الله وعلى آيات الله. يقول لك قضية تصلي، صلي ليه؟ زكي من فلوسك، فزكي ليه؟ وحد لو عندي حاجة صوم، صوم ليه؟ ما كلش واشرب ليه؟ افعل كذا ليه؟ جرأة. نهاية إقدام العقول عقال ذلة، وغاية سعي العالمين ضلال. كل الناس دول ضلوا الطريق. وغاية سعي العالمين ضلال، وما جمعنا طوال عمرنا سوى، وما كان في عمرنا أن جمعنا سوى أن جمعنا. وما نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وما استفدنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. قال: ومن عرف معرفتي توصل إلى ما توصلت إليه من الحقيقة. اقرأ في الإثبات قول الله تعالى، اقرأ في النفي وفي التنزيه قول الله تعالى: ليس كمثله شيء، واقرأ في الإثبات: إنه هو السميع البصير. لأنه كان يؤمن أو كان يعتقد بأن إنه هو السميع البصير، كان يؤول هذه الصفات وكان لا يجريها على حقيقتها. الشاهد أن الناس يضلون حينما لا يستسلمون ويذعنون ويخضعون ويمتثلون لأمر الله تبارك وتعالى. فلذلك لابد أن تعلم أن علاقتك بالله عز وجل مبنية على أنك لن تجد ذاتك، لن تجد حقيقة أمرك إلا بالإذعان والخضوع والعبادة لله تبارك وتعالى. ثم إن علاقتك بالله عز وجل علاقة استراتيجية، بمعنى ثابتة، بمعنى أنها ثابتة من الثوابت، لا تقبل التغيير أبدا. يعني الإنسان يعصي ويزل ويضل، ولكن في النهاية لابد أن يعلم أنه لابد أن يرجع إلى الله عز وجل. يزني، يشرب الخمر، يماشي الفاجرين بل الكافرين، لا يرجع إلى الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه لا حل له، لا سبيل له للفوز والطمأنينة والسعادة إلا بأن يرجع إلى الله. وفي هذه القضية نستطيع أن نستريح من هذه الحيرة التي نحياها. كثير من الناس ما كانش بيصلي، وكان يشرب الخمور، وكان ضال وبعيد عن الله عز وجل، فإذا ما هدي إلى الصراط القويم ابتدى يصلي، بطل سجاير، بطل مشي مع الفاجرين مع المفسدين، ابتدى يصلي جماعة في المسجد، استمر مثلا شهر شهرين، وبعدين أصيب بانتكاسة، جاله ناس وأوغاض صدره وضللوه ثانية عن طريقه، فساد مثلا الصلاة يومين ثلاثة، فقال: لا، دي باظت المسألة، دي خلاص انتهت، مش نافعة خالص، ويرجع إلى ما كان عليه. ده ومن الناس من يعبد الله على حرف مش ثابت. يا أخي لو وصلت إلى هذه الطريقة، لو وصلت إلى هذه الحالة، إلى هذا المستوى، لا تيأس من الله عز وجل أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغرب من مشرق، حتى تغرب الشمس، أو حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذه المغفرة مستمرة، وهذا القبول مستمر، فقط يريد الله عز وجل منك البذاءة، أن تبدأ في الذهاب إليه، أن تبدأ في الاستغفار، أن تبدأ في اللجوء إليه، كما ورد أيضا في الحديث القدسي: إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا كان يمشي أتيته هرولة. الله لا تقرب ذراعا ولا باعا ولن يأتيك هرولة إلا إذا بدأت، إلا إذا بدأت أنت. فلا تيأس أبدا إذا أصابتك فترة أو كسل أو فتور. لذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لكل عمل شرة، شرة يعني حماسة وفورة. إذا تجد الإنسان أول ما يهدي ربنا تجد في حماسة، تجد في رغبة مستمرة لحفظ القرآن وتلاوة القرآن والذكر والصلاة وما إلى ذلك. إن لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة، لازم هيجي عليه وقت إيه؟ يكسل ويفطر. ولكل عمل فترة يعني فطور، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. يعني إيه فترته إلى سنتي؟ قال العلماء: من كانت فترته إلى أن يمتثل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من اللجوء إلى الله والاستمساك والاعتصام بالفرائض، فإنه سيسلم من الانتكاس والضلال ثانية. لكن من كانت فترته إلى غير ذلك، يسيب كل شيء، فقد هلك. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفسر، يقول: إذا فترت نفوسكم فخذوها بالفرائض. مثلا لما يصاب الفتور تيجي نفسك تقول لك تسيب الصلاة، اترك صلاة الجماعة، لا، إلا صلاة الجماعة، إلا الفرض. يتهاون الإنسان في النوافل في السنن، يصيب الكسل والفتور يتهاون، لكن إلا الفرض لابد أن تثبت عليه، إلا المعتقد، إلا الثوابت، هذه تثبت عليه، لا تتنازل عنها أبدا للشيطان. إذا خطرت نفوسكم فخذوها بالفرائض، وإذا حمست فخذوها بالنوافل. يعني إذا وجدت في نفسك حماسة وقوة وشدة فخذها بالنوافل، أمل عليها أن تكثر من الفرائض والنوافل والسنن. ليه؟ لأن الإنسان بيحتاج في فترة الحماسة إلى أن يملأ هذه القوة التي يصاب بها، فإذا لم يملأها بالطاعات يصرفها في غير الطاعات. إذا وجدت في نفسك قدرة ورغبة أو حماسة لحفظ القرآن احفظ ما تستطيع. إذا وجدت في نفسك نشاط للصلاة صلي، ولا تقطع صلاتك أبدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم نشاطا، يعني فترة نشاطه. فوالله إن الله لا يمل حتى تملوا، فإن الله لا يمل حتى تملوا. في حديث آخر وإن كان في سنة ضعف، رسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبدا. المنبت اللي يمشي طول رحلته هو راكب فرسه، حيتعب الفرس والفرس لن تستطيع إكمال المسيرة معه. يشير إلى أن المجتهد في العبادة بدون أن يعمل على إعطاء نفسه فرصة للراحة، فرصة للتسلية، فإنه سينقطع به الطريق ولن يستطيع المواصلة. هل هذا معناه؟ الحديث منه: فوالله إن الله لا يمل حتى تملوا. صليت قيام ليل مثلا، فلقيت نفسك إيه؟ أصابك شيء من الملل والسآم، هل بمجرد ورود هذا الخاطر يترك الإنسان الصلاة والصلاة له؟ ليس هذا المراد، ولكن المراد الإنسان يراغم نفسه ويجاهدها على الطاعة حتى تصل إلى المرحلة التي لا تستطيع في الزيادة، ليصلي أحدكم نشاطه، ليصل إلى المرحلة التي لا يمكن أبدا أن يكون له فيها نشاط بعد ذلك. فوالله إن الله لا يمل حتى تملوا. فإذا إنسان مثلا صلى وابتدى في قراءة القرآن خلص ربع، هيجيله الشيطان كده بقى، خلص بقى عشان تنام عشان تصحى بدري، دايما بيجي الشيطان يقول له كده، زي ما يجيله في النوم يجيله قبل البدء. طبعا كلنا مبتلون بهذه المصيبة، يجيله قبل الفجر يسمع المنبه يقول له لسه، ورد في الحديث فيأتي الشيطان يقول أمامك ليل طويل، نام خليك نايم لسه شوية، لسه خمس دقايق، نام لك الخمس دقايق وبعدين ايه؟ وبعدين هتقوم وتتوضا وتلحقهم في المسجد. بعد الخمس دقايق يؤذن المؤذن، وهم بيستنوا في المسجد كمان تلت ساعة نص ساعة، لسه قدامك ايه؟ لسه قدامك وقت هتلحقهم ان شاء الله. تعدي تلت ساعة، ما هو لسه صوت بيطولوا في الصلاة، ان شاء الله هتلحقهم في المسجد، والمسجد تحتيك اهو مش هاخد منك، مش هاخد منك حاجة. فيستمر به الحال حتى الشيطان برضه يجيله في الصلاة يقول له ربع كفاية، ربع بقى خلاص، عندك شغل بكرة، عندك دراسة، كفاية كده نام بقى. لا، لابد من المراغمة، ولابد من الإنسان يخجل من نفسه أن يجد نفسه ومتعته ولذته في غير طاعة الله عز وجل، ثم يأتي إلى طاعة الله فيمل من أول ربع. الناس بتقعد قدام الفيلم ساعة أو ساعتين، بل أمام التلفاز ممكن اليوم كله ما يزهقش، وفي 8 قنوات في الوقت، لو البرنامج ده ما عجبوش هجيب البرنامج الثاني، لن يمل، يقعد قدام التلفزيون والثمانية ما كفهمش، بقوا يجيبوا الدش، بقى عنده 80 قناة، وبعضهم عندهم 200 قناة، فده مش ممكن يقوم من أمام التلفزيون، يمل؟ لا يمل، لكن يأتي ويمسك قدمه لله عز وجل ويمل من أول ربع. ده سبب إيه؟ سبب أن العلاقة بينك وبين الله مبتوتة مقطوعة. فوالله إن الله لا يمل حتى تمل. فلو أقنعت نفسك أنك مستمتع بهذه العلاقة، بهذه الطاعة، أنك محتاج إليها، أن هذه الطاعة تزيدك قربا من الله عز وجل وصلة به تبارك وتعالى، فإنك أبدا لن تصل إلى هذا المستوى من الملل. ولكن سبب هذه السعادة والملل أن العلاقة بين الإنسان وبين ربه مفتوت. أنت قد تجالس صاحبك وصديقك ممن تحب، تجلس معه الساعات الطوال، تسامر وتضحك وتكلمه، يكون كلام عادي، وتنافسه وتستمتع بهذه الجلسة ساعات طوال، ولكن الإنسان يصلي لله ربع ساعة نصف ساعة ساعة ثم يمل. ليه؟ مفيش قوة في العلاقة، مفيش محبة. بالذات أنا ما بحبش أقعد مع فلان، ما بطيقوش، مفيش علاقة، العلاقة بينك وبينه مبتوتة. كذلك لو صليت لله أو أطعت الله، يجي مثلا الناس يشتكون من التطويل في صلاة الفجر، أنتوا بتطولوا جدا في الصلاة، وان احنا من فضل الله يعني بقالنا 8 سنين يعني لا نزيد عن ربع ونصف في صلاة الفجر. ليه؟ لان ربنا قال لنا ان قرآن الفجر كان مشهودا، بنشعر ان في ملائكة بتحضر، انوار تتنزل، فلماذا نحرم انفسنا من هذا الشهود؟ لماذا نحرم انفسنا؟ في بعض الناس لما بيصور برنامج تلفزيوني في الشارع ولا حاجة ويعمل ايه؟ عايز يطلع في التلفزيون، عايز يبقى مشهود. وربنا بيقول لك ان قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة. اولى فاولى للانسان ان يفرح بهذه العلاقة، ان يفرح بهذا المجلس كمجلسنا هذا، أن نلتز به، أن نستمتع به. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، نحن ندل بعضنا على طريق الله، في أعظم من هذه المنزلة؟ بيعملوا اجتماعات في كثير من الميادين وفي قاعات المؤتمرات, يعودوا في قاعات المؤتمرات بساعات طوال بتبحثوا عن ايه؟ بنبحث عن الطريق المثلى لإنقاذ البلد اقتصاديا, لتوفير ضمانات الاستثمار عشان ننقذ البلد, عشان نوجد الرفاهية في المجتمع. كل هذا زائل, لكننا نجتمع على الفوز الأخروي, الفوز الدائم المستمر. إنه الشرف الذي ما بعده شرف. يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم إلا شباب. اسمع وحس وأيقن, ما تسمعش وتحط هنا وتفوت. أيقن. يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. انت شايف حاجة مش شايف, لكن ايقن. وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وفوق ذلك كله وذكرهم الله في من عنده. مع الاخلاص كده استحضر شوية اخلاص. الان هذا المجلس في مسجد عيد في منطقة مذكور يفاخر به في الملائكة. ايقن بذلك واستحضره جيدا, تستشعر هذه الرحمة وهذا الشهود الملائكي الذي نحياه. نعم, هذه العلاقة استراتيجية لا تتنازل عنها ابدا. مهما فعلت من المعاصي من الذنوب من الموبقات, ارجع الى الله عز وجل, ستجد ربا غفورا رحيما يقبلك كما انت. ابن آدم, لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا وجئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. المهم تأتي إلى الله, المهم تذهب إلى الله عز وجل. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال كل بني آدم خطاء, قال إيه؟ وخير الخطائين التوابون. أيضا قال التوابون, يعني كثيري الإيه؟ التوبة. لذلك نقول ليه العلاقة بين الإنسان وبين رب الاستراتيجية, لأن هذه العلاقة هي التي تكسب الإنسان الشرف, وهي التي تلهمه الثبات, وهي التي تعينه على الاستمرار في الطاعة. لأن ذلك الذي يعبد الله على حرف, ومن الناس من يعبد الله على حرف, فإن أصابه خير اطمأن به, وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. لأنه أقام العلاقة بينه وبين ربنا على أمور نسبية متغيرة. النعم تتغير, الإنسان لا يستمر طول حياته غنيا منعما, بل إنه يغنى ويفتقر, بل إنه يرتفع وينخفض, بل إنه يعز ويذل. فربط العلاقة بينك وبين الله بالمتغيرات علاقة فاشلة, لأن علاقة الله في حد ذاتها ثابتة مرتبطة بالثوابت. ذاتك ستجدها في هذه العلاقة, لا تستطيع الفكاك عنها. لذلك الرسول ربنا تبارك وتعالى ينبه إلى حقيقة العلاقة دي, وإنها مميزة ومفضلة على غيرها من العلاقات. زي ما قال أيضا في الآية اللي تقول الحج, يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد, يدعو لمن ضره أقرب من نفسه, لبئس المولى ولبئس العشر. عايز يجد راحة وطمأنينة, عايز يجد سكون, عايز يجد سكينة, يذهب إلى أنداد من دون الله عز وجل يحبهم فيضلونه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله, والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. كل الناس يقيم لها علاقات وروابط. حب الشهوات, في إنسان حياته كلها مبنية على الشهوة, يصبح يفتح كده عينيه يقول النهاردة أنا هعلق كم بنت, انا هتفرج على كم فيلم، انا حجمي كم دنيا. يوجد من الناس حياتهم مبرمجة على الشهوة، زينا ناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير، وفي ناس مبرمجين على ايه؟ على الفلوس. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس وانتكس، واذا شيك شوك فلا انتقش، محدش هيساعده لانه موصول الى عبوديته لغير الله. يصبح كده يفتح عينيه يشوف هيكسب كام، زي ما بيحكى عن بعض التجار انه صلى مع الناس، دخل مسجد وصلى، فالامام اخطا، كان صلاه الظهر او صلاه رباعيه، فالامام اخطا في صلاه وصلى ايه؟ وصلى ثلاث ركعات. فبعد ما خلص صلاه الراجل اللي هو التاجر ده بيقول للامام انت صليت ثلاث. قال مش ممكن، انا صليت اربعه. المأمومين برضو قالوا لا ده صلى اربعه. قال لهم مش ممكن، انا عندي اربع مخازن، في كل ركعه بخش مخزن. لحد دلوقتي دخلت ثلاث مخازن بس، مخزن الرابع لسه ما دخلتوش. مبرمج. قعدوا يدوروا فعلا لقوا انهم صلوا ثلاث ركعات. هو مبرمج كده مزين على هذه العلاقه، علاقته في الفواتير والكمبيالات حتى عبادته التي المفروض يصرفها لله يجد فيها نفسه، يجي يصلي بقى عشان يفرح همومه لله، لا تجد برضه في نفس هذه العباده موصول بإله ومعبوده اللي هو المال، حب الشاء والقناصير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه، عربيه. في ناس مبرمجين كده على حب البهرجه، كل يوم يغير عربيه، كل يوم يفتح الجرنان اول ما يفتح صفحه السيارات يشوف انهي عربيه وكم موديل هيشوف النهارده. ها كذلك النساء، في بعض النساء مبرمجين كده على ايه؟ على الرفاهيات المنزليه، يشوف احدث صيحه للثلاجه لغساله، احدث الاجهزه المنزليه اللي نزل السوق، احدث لون للستاير، مبرمجين على الشهوات. احيانا الانسان يعرض عن هذه الامور، لا، ولكن لا يجعلها حياته. لذلك قال الله والله عنده حسن الايه؟ المآب، يعني المرجع الذي سترجعون فيه الى الله عند الله فيه خير من كل ذلك. النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث عند الله فوق كل ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قل أنبئكم، تعالوا بقى، قل أنبئكم بخير من ذلكم. كل الكلام الفاضي ده أقول لكم على حاجة أحسن منها، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ قل أنبئكم بخير من ذلكم، كل ده للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. أي عباد؟ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. ما يفعله هؤلاء خير من كل ما ذكر من النساء والبني والقناصير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والألعان والحرث. لذلك الإنسان الذي يريد أن يثبت في العبادة والطاعة في العلاقة بينه وبين الله لابد أن ينصرف عن هذه الشواغل. هذه الشواغل متمثلة في الدنيا عموما بشهواتها وملذاتها. اقتلع حب الدنيا من قلبك تهنأ لك عبادتك لله عز وجل. ثم تقوي هذه العلاقة بوصل همك بأمور الآخرة. كلما تذكرت أمور الآخرة كلما قويت علاقتك بالله عز وجل بدءا من الموت. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يقول ايه؟ أكثروا من ذكر هازم اللذات، اللي هو الموت. والناس في غفلة وفي ضياع وفي ضنك وضلال. لماذا؟ لأنهم يكرهون ذكر الموت، يكرهون لقاء الله عز وجل. يجي ذكر الموت، أي موتة، يقول لك ايه؟ كفانا الشر، جيب سيرة كويس سيرة كويسة أو سيرة حلوة. يكرهون ذكر الموت ولكنهم لا يعلمون أن ذكر الموت بل الأكثر من ذكر الموت يزيدهم قربا من الله عز وجل ويبصرهم بحقائق الأمور. يبصرك بحقيقة الدنيا، حقيقة هذه الدنيا التي يسعى إليها كل هؤلاء المتكالبون الذين يبيعون أعراضهم ودينهم وكل أخلاقهم في سبيل درهم أو درهمين. لما يتذكر الإنسان الموت وسكرات الموت ويتذكر القبر وما سيعانيه في هذا القبر ويتذكر البعث والحشر والنشور والقيام والوقوف يوم القيامة 50,000 سنة، ثم يتذكر تطاير الصحف وهل هو ممن سيتلقف صحيفته بيمينه أم شماله، ويتذكر وقوفه بين يدي الله، ويتذكر أمر الله عز وجل الناس أن ينصرفوا إلى النار أو إلى الجنة، هل هو إلى النار أو إلى الجنة؟ ثم إذا تذكر دخوله النار تذكر ما فيها من عذاب من جبال وديان ووهاج وثعابين وحيات، وتذكر الكفار الذين سيلقاهم في جهنم، فإذا من عليه بالجنة ودخول يتذكر الجنة ونعيمها وحورها، ويتذكر مقامه بجانب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يحدثه ويكلمه ويخاطبه. كل هذه الأمور تقيمك على حقيقة الأمور، فتجد أن كل حواليك سراب خيال لا قيمة له، مع أننا نسعى ونكدح ونخاصم ونهجر في سبيل هذه الدنيا، لكن لما تتفكر في الموت وفي كل حقائق تجد أن الدنيا دي لا قيمة لها، فتقوى علاقتك بالله عز وجل. لذلك العلماء قالوا أن علاقتك بالله دي ممثلة بخيط أو بطريق، أنت قائم في وسطه، قائم في وسط هذا الطريق، على جنب الطريق الدنيا بقى وإبليس والشيطان والشهوات وكل شيء، وفي الجانب الآخر الآخر ربك تبارك وتعالى. فكلما ازددت قربا من الله كلما ازددت بعدا من إيه؟ من الدنيا وإبليس والشهوات إلى آخره. وكلما ازددت قربا من إبليس وشهواتك وملذاتك ودنياك كلما ازددت بعدا عن الله تبارك وتعالى. هذه هي حقيقة العلاقة بين الإنسان وبين الله تبارك وتعالى. أيضا تكثار التوبة والإنابة إلى الله عز وجل. تكثير التوبة، إنسان أحيانا يقال لو اتق الله توب إلى الله تقول لما أنا ما عملش حاجة، معنى التوبة الرجوع والإنابة إلى الله. أي شرف أعظم من أن يشعر الإنسان أنه رجع إلى الله، عواد كثير العودة إلى الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، في رواية 100 مرة، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. توب إلى الله. لذلك كان يوحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مجالس أكثر ما يقول في مجالس اللهم توب علي واغفر لي إنك أنت التواب الغفور، اللهم توب علي واغفر لي إنك أنت التواب الغفور، في كل صلاة في كل سجدة تدعو الله متضرعا ذليلا كثيرا خاضعا، توب علي يا ربي لأتوب، اغفر لي ذنبي، تجاوز عن سيئاتي، اقبلني في عبادك الصالحين، احشرني مع أوليائك المقبولين. تدعو إلى الله عز وجل أن يقبلك، أن يقبل رجوعك إليه. إكثار التوبة والإنابة إلى الله عز وجل. وأيضا مجالسة الصالحين، مجالسة الصالح، حضور مجالس العلم وقراءة سير الصالحين، كل ذلك من شأن أن يقوي علاقتك بالله تبارك وتعالى. تقرأ في سير الصالحين، شوف الناس دول علاقتهم بربنا شو كانت، إنسان يغار يحس إنه عايز يعمل زيهم، عايز يسابقهم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يجد إن السلف الصالح حماد بن سلمة لو قيل له إنك تموت الآن ما استطاع أن يزيد، برنامج يومه كله مشغول بالطاعات ما يستطيع أن يزيد. الإمام عبد الغني المقدسي كان يصلي الفجر ثم يذكر الله حتى تطلع الشمس ويصلي صلاة الضحى، ثم يظل يقرأ الحديث والقرآن إلى صلاة الظهر، ثم يذهب إلى بيته ويقيل قليلا، ينام قليلا، ثم يرجع إلى المسجد ويقرأ حتى العصر، ومن العصر يقرأ حتى المغرب، ومن المغرب يقرأ حتى العشاء، ثم يرجع إلى بيته، طبعا يصلي صلاة الجماعة في المسجد، ثم بعد العشاء يرجع إلى بيته فيصلي حتى طلوع الفجر. إن بينام إمتى بيعمل إيه ما تعرفش، لكن أوقاتهم كلها كانت مشغولة بالله تبارك وتعالى. تقرأ سير هؤلاء تظن أنك في حاجة إلى أن تقلدهم في شيء من أمورك. مجرد محبتك للصالحين كثير بأن يقودك قودا ويأخذك أخذا من المحيط الرديء الذي يحيط بك. ودائما القلوب تتباع، الصاحب ساحب. الإنسان إذا زامل وصاحب وماشى الفاجرين قاعد في وسط المدخنين لا تتوقع إلا أن يدخن معهم، قاعد في وسط ناس بينكتوا وبيتفرجوا على أفلام وبيروحوا السينما ومسارح لا تتوقع إلا أن يفعل مثل فعله، لكن قاعد مع أناس مجالسهم ذكر لله، تلاوة القرآن، صلاة المساجد، صلاة لله عز وجل، قيام لله، طلب للعلم، لم يكون حاله إلا كحالهم. فلا بد أن يعمل على مجالسة الصالحين. ثم ذكر الله عموما وتلاوة القرآن خصوصا. اقرأ القرآن أكثر من قراءة القرآن، وانوي بقراءة القرآن تصحيح وتعميق علاقتك بالله تبارك وتعالى. تهيأ أو هيئ نفسك أنك تخاطب الله عز وجل وتناديه. إحنا أخوانا الإنسان يصاب بمشكلة مصيبة، بل ربما يصاب بأمر يسير في حياته. مرات تقول له مالك؟ والله في مشاكل شوية. أنا ماشي. راح فين؟ راح لفلان الصلاة بس تريحني. فيروح لفلان ويقعد يفضفض له ويقول له كل مشاكله فتلاقيه استريح. ولكن تسأله هل جربت أن تفضي إلى ربك؟ جربت تحكي لربنا مشاكلك وتقول لي يا رب أنا عندي مشكلة فلانية اللي حصل فيها كذا وكذا وكذا، وتتملك ربك وتتضرع إليه؟ يقول لك لا. كل إذا كان إنسان مخلوق استطاع أن يطيب خاطره ويشارك بسكينة وطمأنينة، فسيب الخالق لو أفضيت إليه وشكوت إليه حالك لابد أنك ستجد عنده الحلول الكثيرة التي تستطيع بها أن تعالج ما أنت فيه. فعلاقة الإنسان بربه هذه العلاقة لابد أن توطد، لابد أن يعمل الإنسان على تقويتها، وهذه لا تكون تمس الختام بها، لا تكون إلا لمن أراد الله. هو قرار الإنسان بيتخذه، تعزني شهوات نساء أصحاب أصدقاء دنيا أم تريد الله؟ لذلك في الآية التي صدرنا بها لقاءنا ومن الناس ما يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله، هو عزم، هو رحل واحد غير ربنا، ذهب إلى غير الله، يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه، ذلك هو الضلال. الضلال تمك الطريق الهداية. عايز رزق طلب الرزق من رئيسه في العمل أخطأ، عايز الهداية طلب الهداية من إنسان من مخلوق أخطأ، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئت المولى ولبئت العشير. يروح لفلان وعلان وللدكتور النفساني ويبعث للمذيع اللي بيعالج المشكلات النفسانية والاجتماعية في الإذاعة ويحكيه على مشاكله، ثم أين الله في قاموسك؟ أين الله في مساحة ذهنك وعقلك؟ غير موجود طبعا، لأنه ابتدأ اختياره من الأول بأن اختار غير الله تبارك وتعالى. هذا الاختيار إذا صححه الإنسان خلاص هو عايز ربنا، قصد الله عز وجل، سلك طريق لن تضره معصية، لن يتأثر بالمصيبات، لن تروعه المشكلات، هذا إنسان ثابت. تقول له روعيه ما شئت أو فدعيه، لم يزل ممسكا بحبل متين، ما قسى قلبه ولكن لديه دمعة لم تجف بين الجفون، خشية في الفؤاد تأثر دمعة ذوبته على مطاف الحنين حنين الى الله، دايما عنده شوق الى الله. المعصيه تكذبه ده لسه في حنين، في علاقه حبل موصول زوفته على مصاف الحن. هذه الدمعه الخفيه بين مآخيه ثابته مستقره لا تجد، تصله بالله عز وجل رقه في رقه في خشيه فصارت عليه رحمه الله في حكمه مأمون. عجبا ان ترى مع الخوف امنا، يخاف من الله ويجد هذا الامن عند الخوف، يخشى الله ويلجأ إليه. عجبا ان ترى مع الخوف امنا، عجبا ان ترى مع الخوف امنا ومع الليل شعلة من يقين. في ظلام الليل في صلاتك بالليل تجد ان الدنيا دي كلها منيرة، نور تام كامل يملأ عليك حياتك. عجبا ان ترى مع الخوف خشية من الله امنا، ومع الليل الظلام الدامس تجد شعلة من يقين. وعلى الجرح رفرفات نسيم، جرح الدم رفرفات نسيم، نسيم المحبة والعلاقة بينك وبين الله موصولة. زودت في مداه رجع الأنين، ذاك أي ذاك الذي مضى من العلاقة الوطيدة والرقة والخشية والإنابة والرجوع والحنين إلى الله، ذاك للمؤمن الذي صح منه قلبه أو مضى بعزم أمين. ماضي بعزم أمين لا ينوي. يجي واحد يقول يا عم سيبك من الطريق ده، سيبك من الصلاة، سيبك من حضور مجالس العلم، سيبك من تلاوة القرآن، تعال استمتع. له أصحاب يدعون إلى الهدى، سمع قل إن هدى الله هو الهدى. ذاك للمؤمن الذي صح منه قلبه أو مضى بعزم أمين. وتخطى الذرى ونادى رويدا أقبلي يا صعاب أو لا تكون. تحدث له المعصية لا ييأس، تحدث له مشكلة وصامة معضلة نفسية أو اجتماعية أسرية لا ييأس، طريقه ماشي لا يلوي ولا يعطل. وتخطى الذرى ونادى رويدا أقبلي يا صعاب أو لا تكون. دربي الحق حيثما سلت ألقى قبضا ساعة أو هدى بيميني، ما حنيت الجبين إلا ركوعا وسجودا لله فهو يقيني. في خشوع الدجى عرفتك يا ربي وفي نجمه وبيض السكون. هدأ الناس ناس لا نيمة سكون، ظلام جامد. هدأ الناس غير قلب شجي، قلب في حنين مضطرب موصول بالله، كل عمال يشخر او على الاقل قدام التلفزيون يتفرج على ماتش على مسرحيه. غفله بشريه غافله، انسانيه ضاله، غير قلب شديد. قلب المؤمن قلب موصول بالله، همه عنده هموم ثانيه، عنده امور ثانيه يقصدها. غير قلب شديد هب من لهفه وشوق دفين. صح كده من النور. ترك هذه الجاهلية طلقها ثلاثا طلاقا باتا، حتى من لهفة وشوق دفيني. عمل ايه؟ راح اتوضى، ايدي متوضئة منيرة بالوضوء، مد كفيه في ثنايا الليالي، رعشات مبللات الحنين. الناس عمالة تقف وهو رفع ايده مبللات، مد كفيه في ثنايا الليالي، رعشات مبللات الحنين. كل ما تجتال العيون عليه هو من خفقة لماء وصين، صاغها الله نفحة بالمؤمن. المؤمن اللي خلق من طين ده صاغها الله نفحة وحباها نسمة من هدى وفيض معين. المؤمن ده نسمة في هذه السماء الشجرة بالذنوب والمعاصي. تجد الذنوب والمعاصي تصعد إلى الله في الكون في الظلام، لكن من بينها تصعد نسمات دعوات المؤمن، أناته وبكاؤه وتضرعه إلى الله تبارك وتعالى. هذه هي العلاقة الموصولة. بل إن الأرض لا تصل بالسماء، الأرض لا تصل بالسماء إلا بهذه العلاقة وهذا الحبل الموصول بين المؤمن وبين ربه تبارك وتعالى. الأرض مبسوطة مقطوعة عن السماء إلا بما يصعد إلى الله عز وجل من العمل الصالح والكلم الطيب الذي يفعله المؤمنون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا رب المقربين أحسن إليك. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. حقا بعبادك الصالحين آت نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا حسن فروجنا واسل سخيمة القدوة أخذ أعمالنا الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.